دايما يذكرون زيد وعمرو، زيد وعمرو مش عارف جابوها منين دي، وهم من الاستاذ يا شيخ عمرو الهادي.
عمرو دايما مضروب.
لا مش عارف ضرب المضروب، لا مش هنقول ضرب زيد عمرو، لا لا دايما يقولون قال زيد قال عمرو، ايه السبب يعني في زيد وعمرو على وجه الخصوص؟ لها اصل يا جماعه، سهل على اللسان. الاعراب
يعني ايه الاعراب؟ مش
عارفين ده في غيرها اسهل منها
يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، انطلاقا من قول ربنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عقد شيخنا حفظه الله تعالى تلك المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يحفظ شيخنا بحفظه الجميل، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ، ووصلنا إلى عنوان جديد، وهو القدر الذي تقطع بسببه يد السارق. أورد شيخنا بعض الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا الباب، منها حديث ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه 3 دراهم، والحديث الآخر الذي يعارضه في الظاهر حديث عن ابن مسعود قال لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم، فهل تقطع اليد في 3 دراهم أم في 10؟ نسمع إلى شيخنا أولا هل وقع النسخ أم لم يقع، ثم نتدارس مع شيخنا بعضا من فقه هذه المسألة. نسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه ويكتب له القبول في السماء والأرض.
ولك والسمعين والسماعات. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديثان اللذان أتى بهما الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظه الله تعالى، الحديث الأول لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، أو تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، الثاني لا تقطع يد السارق، أو أن النبي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، والثالث حديث لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم. فبين 3 دراهم وعشر دراهم اختلاف، لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم يختلف، مع أن النبي قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. فهنا بلا ريب لا بد أن نثبت العرش ثم ننقش، يعني الأول خطوة قبل البت في الناسخ والمنسوخ أو بالنسخ، أن ننظر إلى صحة هذا وصحة هذا، هل هما أولا صحيحان أم ليس بصحيحين. فبالبحث وجد أن حديث لا تقطع يد السارق إلا في 10 دراهم لا يثبت، ضعيف جدا، فاسترحنا من قصة النسخ، استرحنا من قصة النسخ لأنه ليس بين الحديثين تكافؤ، فمن ثم نقول نلقي بالضعيف لأنه لا يثبت عن رسول الله، فتلألأ الصحيح، وهو أن النبي قطع في مجن الترس الذي تطلق به السهام، سموها الناس الدرع في الصحيح، الثوم القمصان
المجن هو الترس،
ترس يعني زي تطلق به السهم، يعني المقاتل معه سيف، عدة القتال سيف ودرع يلبس كالقمصان الواقية، أما السابغات وقدر في السرد فيقيق السهم في جسمك، والخوذة على رأسك البيضة تقص، والمجن السهم جالك من بعد تتقي به السهم وتنقض تضرب بالسيف وتتقي السهام الواردة، عدة المقاتل، هل واحد معه فرس والثاني ليس معه، ففي مجن يقي السهام وسيف باليد الأخرى وخوذة على الرأس ودرع يسبغ الجسم من الحديد حتى يقيك السهام. عد جهز عثمان 300 بعير بأحلاسها وأقتلها. فعندنا الآن الحديث أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم. لن نتعب ونقول إن هنا ناسخ ومنسوخ لأن الآخر 10 دراهم ضعيف، لكن يبقى إزالة أو تبقى إزالة الإشكال بين أحاديث أخرى ليست من باب النسخ إنما من باب التوجيه، مثل حديث لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فكيف الجمع بينه وبين أن النبي قطع في مجن قيمته 3 دراهم؟ 3 دراهم هي الربع دينار، 3 دراهم ربع تعادل ربع دينار تقريبا، سنبني على هذا. الشيء الثاني يعني بالتقريب أن الناس يقربون بين الأرقام 2 و3 قيمته من 3 دراهم، من 2 ل3 يقربونها إلى أقرب مذكور مثلا 2.5 يرجع لها. لكن يبقى النظر في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة إذا قلنا بيضة الدجاج فلا تساوي درهم صغيرة، فكيف تقطع يد السارق؟ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. العلماء لهم فيها تأويلان. التأويل الأول أن المراد بالبيضة الخوذة التي على الرأس كلبس المطافي كده، الخوذة الحديدية أو النحاسية، والحبل حبل السفن الذي تربط به السفن. هذا أحد التوجيهات. والثاني أن الذي يتدرب من الصغر على السرقة يبدأ بسرقة البيضة، مشيت معاه سرق أكبر حتى يصل إلى الأكبر. فمن البداية لعن الله السارق يسرق البيضة أن يقول الأمر إلى أن تقطع يده. فهذا الوجه الثاني في حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وبين حديث أيضا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ما عندك أسئلة أخرى يا شيخ عمرو؟
هل للسرقة شروط بخلاف النصاب الذي حدده النبي في الحديث؟ وهل هناك من العلماء من قال تقطع اليد في الصغير والكبير واستدلوا بعموم الآية الشريفة في القرآن الكريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما هناك من استدل بعموم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بأنه لا نصاب في السرقة، بل أي سارق تقطع يده في الكبير وفي الصغير. هذا رأي فريق من الظاهرية، ولكن أهل الحديث سعداء بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والعقل والشرع والفكر يوافقان رأي الجماهير. يعني واحد سرق من واحد تمرة، ولا سرق من واحد مثلا شيئا يسيرا من المتعارف عليه، هذا لا يدخل في أو لا يسمى سارق أصلا. لا يسمى سارق، شيء يسير لا يسمى فاعله سارق في الأصل. عرفا لا يقال إذا أخذت من جيبي قلم مش أقول لك حرامي، ولا ينتشر الناس أنك سارق قلم جف ولا أي حاجة، فلا تقطع فيه اليد. وإن كنت سمى سارق سرقت قلمي، لكن لا يستوجب قطع اليد. أقول طبعا بلا ريب أن هناك شروط في السارق، وشروط في المسروق، وشروط في المسروق منه، شروط في المسروق منه، وشروط في الملابسات المحيطة بالسرق. فالسارق إذا كان مجنونا لا تقطع يده. واحد مجنون سرق أخذ دجاجة من البيت ومش، فيجب أن يكون السارق عاقلا. طفل سرق لا تقطع يده، لازم يجب أن يكون السارق بالغا، يكون بالغ وعاقل. شروط مطلوبة في السارق الذي تقطع يده. في المسروق منه هل هو حربي؟ يعني هل هو من الذين يحاربون المسلمين وأنت سرقت منه مقابل حربه للمسلمين؟ هل هو ظالم وأنا سرقت منه قدر مظلمتي؟ يعني أخذ فلوسي وأخذت منه قدر مظلمتي. اختلفت المال، ففي شروط في المسروق منه. هل هو ابنك؟ عن أب سرق من ابنه، لا بل جيب ابنه، ابنه معلق الثوب في الغرفة على الشماعة، الأب ذا بأخذ 100 جنيه من الولد ولم يخبره، هل تقطع يد الأب أو لا تقطع؟ فهناك شروط في من؟ في المسروق منه، ابني، أبويا، أمي، زوجي، الزوجة ممكن تأخذ من جيب زوجها إذا كان بخيل، فلينتبه الإخوة البخلاء، نساؤهم أخذنا فتية بجواز السرقة إذا لم يعطيها ما يكفيها ولدها بالمعروف، فالبخل يعلمها السرقة، إن شئت سميتها سرقة وإن شئت لم تسميها. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي بالمعروف من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإبراهيم انتبه، البخل يعلمها ماذا؟ السرقة، والشدة تعلمها الكذب. إذا كانت كل ما أخبرتك بخبر ضرب ضرب، هي أخبرتك ما كانت تسكت أفضل، فبعد ذلك ستجد. ولا زلت أذكر إخواني بامرأة مستفتية جاءتني وتقول من سنوات طويلة يا إخوة، قالت: والله أنا عملت ذنب مأرق علي عشت معيشتي. قلت لها: ما الذنب؟ ويعني خايفة ومرتجفة وتقول: والله كل ما صلي أتذكر الذنب. يا أختي ما الذنب؟ كان كبيرة ولا فاحشة؟ ما نحبش نسمع منك، استر على نفسك وخلصنا الدور. لا قالت: لا مش كده، مش فاحشة ولا أعوذ بالله. قالت لها: كان ليها حمى شديدة، حماتي كانت شديدة علي، أشتري طعام، أذهب للسوق أشتري، اشتريت كيلو الكوسة بكام، القرع بكام؟ بخمسة جنيه. لا ده فلانة جايبها بأربعة، وتشتم فيه كل أعمل حاجة شديدة. المهم قامت يوم قالت: اشتري لي فرخة دجاجة. فروحت اشتريت دجاجة من السوق، ومن خوفي منها جبتها مكشوفة، تقول الجيران حسدون ليه تكشفيه، وضعت الفرخة تحت الخمار، وعلى ما وصلت البيت ماتت الفرخة. فيا ويلي من من؟ من حماتي، يا ويلي من. فبسرعة قبل أن تشعر دخلت المطبخ وذبحتها وهي ميتة، ونظفتها وعلى النار مباشرة، وضعت عليها فلفل وكمون وشطة وبهارات، أنستها طعم الميت. وجت لحماتي، جبت الفرخ جبتها وطبختها، بس والله العظيم ما واحد واكلها إلا أنت، كنا مستخسرها في نفسي وزوجي، والله ما ياكلها إلا أنت، أكلتها عن آخرها. لكنني أشعر بالذنب. فلما أقول للإخوة الكذب الشدة تعلم الكذب، ما شديد عليها في كل مرة خلاص. طبعا الفتية لها، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فاستغفر الله من أي عمل صالح وانتهى الأمر. قد أنا والله ما أنا مستحل أكل الميت أبدا، بس خوفي منها هو الذي حملني على ذلك. ففي شروط في المسروق منه، وشروط في السارق، وشروط في الشيء المسروق. افترض الشيء المسروق ده طعامنا سيموت من الجوع، كلت من البستان يا صاحب البستان، ما أحد رد عليه وأنا متأول الحديث، كلت من البستان ما أسد به جوعتي، ما أسد به جوعتي. فشروط وفي ملابسات المحيطة بالشيء المسروق. الشيء المسروق ده كوب مثلا مرمي في الشارع ولا محرز؟ يعني أنت ممكن تجد مثلا قدر ذو قيمة مرمي في الشارع، القدر الذي بيعي بيع بمئة جنيه، فأنت قلت صاحبه زمان ورميه، فأخذته لأن صاحبه رماه. يختلف عما إذا سطوت على بيت وكسرت القفل المطبخ وأخذت القدر. المطبخ حرز وفي بيت، ففي هذا الباب في شروط أيضا، شروط في الملابسات المحيطة بالمسروق المحرز أو غير محرز. ولذلك القضاة الشرعيين يختلفون أحيانا، يختلفون أحيانا في الشيء هل هو محرز أو ليس بمحرز. شيء موضوع في صالة البيت أو في فناء البيت، فأقول لك لا مش محرز، ده ليس بالحرز الكافي. لكن واحد شيء محطوط في موضوع في غرفة، الغرفة لها باب وأنت اقتحمت الباب، فيختلفون في تقدير ماذا توصيف الشيء المحرز أو غير محرز. في واحد مثلا يضع محفظته في جيبه في الخلف كده وكتب على مثلا على ظهره تيشيرت مكتوب عليه خذوني، فيسرق المحفظة وتيجي تكلمه يقول لك كتب على الظهر خذوني، إذن هو الآن ليس بحرز. قد يعتبرها حرز وقد يقول لا هذا كتب على نفسي خذوني، يعني أنه مسامح في المأخوذ منه. أنت يعني في ملابسات لقضايا السرقة، شروط في المسروق، شروط في المسروق منه، شروط في الشيء الملابسات المحيطة، شروط في السارق نفسه، وشروط مبسوطة في كتب الفقه هذه الشروط. طبعا القضاء للأسف في مصر الله يغفر لنا ولهم، لا جزى الله من وضع الدساتير خيرا، أنهم لا يلتفتون لكل ما ذكر، ليس عندهم قطع يد أبدا في السارق. والله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. تفضل يا شيخ محمد، أي سؤال؟
زادك الله فضلا شيخنا. يدخل في ذلك أيضا في الذين ذكرتهم شيخنا الشريك من شريكه أيضا لا يقطع؟
في تأول طبعا، السرقة من المال العام هل تغصرك من سرقة المال الخاص، في قتل يد طبعا يسجن فيش مشكلة، يعاقب بس يعقوبة هل تقطع الأيدي أو لا تقطع. مثلا واحد سرق الناس على سبيل الاختبار، الناس نيام في المسجد كلهم نيام في المسجد، وكلفوا واحد أن يحرص المعتكفين، نام المعتكفون، فواحد راح قلع الناس كلها اللي نايم الساعات وأخذ الساعات من النائمين، وبعدها كلهم قلت أين ساعاتي راحت الساعات على الناس، فكادوا أن يقعوا عقوبة على الحارس. فجاء الرجل أنا اختبرته فقط من أجل الانتباه للسرقة، مع أن النبي نهى عن ترويع المؤمنين في الجيش، اللي يلف على الورديات الخدمة يجد واحد نايم يسرق سلاحه، وما سرق السلاح للاقتناء بل لإيقاع عقوبة عليه من هذا الباب. فكل قضية لها ملابساتها الخاصة بها.
اليد أطلقت في القرآن، فهل تقطع من الرسغ أم من عند المرفق أم من عند العضد من الكتف؟
الله يعافينا وإياك من هنا،
نعوذ بالله.
إجماع. نعم. هناك كلمة لأبي العلاء المعري الضال الزائغ، نعم، الذي يعظمه الناس الآن والشعراء، رجل يعني ضل في معتقده والعياذ بالله، وإن ثبت ما نقل عنه، إن ثبت ما نقل عنه فيكفر بلا ريب.
ثبت
إن ثبت، أنت من أهل التحري والتثبت الله أعلم.
لا هو
نابا، أنا كرجل من أهل الحديث.
لا هو أسانيد يعني. مجال تخصصي أصلا البلاغة شيخنا، ودراسة الأشعار والشعراء مجال يعني. وكل يعني الأساتذة الذين درسوا لنا أثبتوا تلك الأبيات له بالأسانيد المعتبرة عند أهل الأدب والنقد الأدبي.
أنا لا أعرف أن أسانيد محدثين فلان ثقة ضعيف،
شروط المعتبرة
عندهم. المهم ينقل عنه أنه يقول يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. يعني أنتم تقولوا يا مسلمون إن اليد ديتها 50 من الإبل أو كذا كذا من دراهم أو من دنانير الذهب فليت اختطاف ربع دينار يد بخمسمائين عزجاد وديت ذهب وديت خمسمائة دينار ديتها ف أو خمسمائة دينار من الفضة يد بخمسمائين عزجاد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار يعني كان يقول إن شرعكم متضارب. فأجابه شاعر السنة رحمة الله عليه
هو نفسه قال في البيت الذي بعده تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بربنا من النار يعني هو نفسه قال في نفس القصيدة تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بربنا من النار وفي رواية عندهم أيضا عند النقاد من العاري
العار أليق بالله لأنه أيضا بين القرآن متناقض يعني
والعار الرد أيضا يوافق العار
فرد عليه الشاعر المجيد رحمة الله عليه قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباد لما كانت عزيزة كانت غالية سرقت هانت وانتهى الأمر
عزيز العبد الذي سرق العباءة في غزو الخيبر
نعم
يقال أن الشافعي قال هناك مظلومة غالت بقيمتها وهذه غدرت فهانت على الباري
سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا أي سؤال أي إضافة
هل لأحد سؤال في هذا المبحث
نعم يقولون أن النباش أو المنتهب الذي ينتهب النوبة من شخص مواجهة لا يقطع يده وإن كانت ثمينة
هو ليس المسألة واحد أخذ منك الشيء عنوة لو ذراعك وأخذ منك الساعة مش سالك ده له حكم آخر المفسد في الأرض مغتصب حكم آخر بارك الله فيكم وحفظكم الله شيخنا
بارك الله شيخنا جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ونذكركم بصيام غد الاثنين إن شاء الله تعالى ونذكركم أنكم في شهر حرام ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وياكم الأعمال الصالحة وأن يختم لنا بخير ونشكر لشيخنا ونسأل الله أن يحفظه بحفظه الجميل في نفسه وأهله ودينه وماله آمين
شكر الله لكم جزاكم الله أجل وسهلا ومرحبا إن شاء الله
أهلا بك شيخ
الله شكر الله لكم جميعا وسلمكم الله الأيام البيض بدأت ما أدري بدايتها غدا أو اليوم على التوقيت السعودي كان بدايتها اليوم وغدا وبعد غد على التوقيت المصري بدايتها غدا فالله يتقبل منا ومنكم سبحانه وتعالى.